الإسلامي ثم أسفر الصراع الأوروبي على المستعمرات وعلى الدنيا، أن يولد الحرب العالمية الأولى 1914. ما تحملوا بعض إلا في الحرب، فانقسمت الدول الأوروبية محور ألمانيا ومحور الدول الأخرى الغربية، فكان الماسون تقريبا سيطروا على الدولة العثمانية واليهود، وعزل الخليفة في آخر خليفتين ثلاثة، والمرحلة الأخيرة السلطان عبد الحميد طول 30 سنة، ولكن كان ضعيف وحاول يقوم بمحاولة إصلاح. اللي يقرأ مذكرات سلطان عبد الحميد يجد أن الرجل كان فهمان مدرك إيش عم بيصير، وحاول يقوم بنهضة إصلاحية ويغير بعض الفساد الإداري، ولكن كان النتيجة يعني لا يصلحها أحد، يعني قرون من التخلف والتبعية وتدخل الماسون ودخول البلاوي ونشوء الحركات القومية. حتى الشيخ مصطفى صبري له كتاب في قضية القوانين وفصل الدين عن الدولة ومحاربة، له كلام جميل جدا في محاربة فصل الدين عن الدولة، أن هذه الحركات الناشئة لفصل الدين عن الدولة هي عملية كفر علني. وقال وللأسف ولكن الكفر عادة يكون من الشعب، والدولة هي اللي بتقمع الشعب عن الكفر حتى يأسلم. هذه فصل الدين عن الدولة هو كفر من قبل الحكومة على الشعب، هو خلاف من الحكومة على الشعب. منادات يعني له كلام جميل جدا في هذا الكتاب، استشهدت ببعض فصوله في كتاب تجربة السعودية. الشاهد اني الدولة العثمانية نتيجة الماسون راحوا دخلوها في حلف مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في سنة 1914. الحرب العالمية الأولى 1914 1916 راحت داخل الدولة العثمانية. من مآخر الدولة العثمانية قلت لك الحركة الصهيونية ولدت في أي سنة؟ 1830 يعتبر بس مثلا 1901 يمكن. مؤتمر بال في سويسرا اللي هذا مؤتمر هرمز بتاع الحركه الصهيونيه الاولى 1897، يعني اول ال 1900 قبل الحرب العالميه في 15 سنه اجتمعوا الصهاينه وقرروا انه يعملوا فلسطين دوله يهوديه. وحقيقه من الكتب التي تقرا، اخر الكتب اللي قراتها كتاب نتنياهو اسمه مكان تحت الشمس، انا انصحكم ان تقراوه، موجود عندنا في المكتبه. شرح فيه نتنياهو افكار اليهود وافكاره وافكار المتعصبين اليهود. انا اول مره بقول كل الثقافه الصحافه السياسيه وشغلنا في المشكله في بلاد الشام، اول مره اطلع على العقليه الصهيونيه بهذه الصوره. الرجل صريح جدا وتدعم لما تقرا لواحد مثل نتنياهو وتشوف بعض المقابلات الصحفيه اللي عملها مثلا عبد الرحمن خليفه مراقب العام للاخوان المسلمين. شوف كميه الثقافه في الاردن، شوف كميه الثقافه هنا وكمية الجهل فيما يدور بكل شيء، مش في الدين بس، كمية الجهل في الدنيا وفي السياسة الموجودة عند معظم المشايخ ومعظم قادة الحركة الإسلامية. تقرأ في الصفحات الاقتصادية تجد الملعون خبير اقتصادي، الصفحات العسكرية جنرال، الصفحات السياسية مصيبة. فكاتب أفكاره وحركاته لابد أنه عنده مستشارين مكفين، ولكن من الأشياء المهمة في الكتاب أنه هو شرح نظرية هرتز وعمل ملخص للفكر الحركة الصهيونية الأولى، وروى يعني حركات هرتزل كمؤسس حركة. أحيانا لازم تتجرد أنت لما تنظر إلى بعض الشخصيات الكافرة وكيف أسست حركات وكيف قامت من أجل تحقيق دول، سواء موكيتونغ ولا زيبارا ولا كاسترو. هذا الرجل صلى له صار 30 40 سنة في دولة تخالف أمريكا وقعدت في خاطرتها، بعد كوبا عن أمريكا هنا في البحر 65 كيلو، وعامل نظام شيوعي خلاف كل النظام هذا، ووقف وقابل. ففي ناس بتحس عليها صامدة في مبادئها أن تأخذ دروس حكم من الصمود، بعد ما تأخذ دروس من الإيمان ودروس من القرآن ودروس من السنة، فلتشهد على المسلمين بإني شوف الكفرة إيش عم يسوي، وهم على باطل لا جنة ولا نار. فلما تقرأ في الحركة الصهيونية حركة هرتز وصمود هذا الملعون حتى يحقق الدولة الصهيونية وأحلامه وكثرة أسفاره وكثرة ما طرق أبواب حتى يؤسس الحركة الصهيونية، حتى يهود المرحلة الأولى كانوا يسموه مجنون، انه هذا مجنون عم تحكي لافكار لا يمكن تتحقق. حتى كاتب نتنياهو انه هو زار احد الشعراء في المانيا بيدعيه الحركه الصهيونيه بنظمه، بيقول له انه يقولون عني مجنون، فقال له باخر لقاء قال له تستطيع، هذا بحكي لي نتنياهو انه احد اعمده الصهيونيه، قال له تستطيع تعتبرني يا مستر هرتزل انني المجنون الاول على يمينك، يعني معك انا مجنون. فاصلا ما تقوم الحركات الا على ناس فعلا مجانين، يعني احلامه بمستوى الجنون بالنسبه للباقي. احنا بدنا ناسس حركه ونحن حقيقه في هذه المرحله من الانحطاط بحاجه الى مجموعه من الشباب امال على مستوى احلام المجانين. انه من هذا الحضيض استعجل شبهنا بدنا نرجع نقوم دولة الإسلام والمسلمين. فهم؟ بدون هذه العزيمة، بدون هذه الروح، بدون هذه النفسيات لا يمكن أن ننهض بهذه الأمة. لا يمكن أن ننهض بهذه الأمة إلا بناس تذوب فعلا على الأقل مثل ذوبان هؤلاء الكفر بقضاياهم وتضحياتهم لهم على الأقل. أما إذا قال لك على الأكثر فمثل تضحيات الأنبياء وتضحيات الدعاة وتضحيات الجيل الأول اللي تصور أنت الآن لما تدخل كابل تخيل كابل في قاعدة الدنيا اللي طلع فيه دخلوها المسلمين بالخير. فهم؟ الكمين الذي حصل علينا في شريكار هذاك اليوم وقتل مجموعة الأخوة حصل مثله في فتح بلجيش وفي مقبرة للصحابة بظهر شريكار مكان ما قتل الأخوة في الكمين. فهم؟ هنا في المنطقة ففتحت شبرا شبرا حتى وصل إلينا هذا الدين. لما تقرأ في الفتوح شوف إيش تعنى المسلمين حتى أوصل الدين إلى آخر المكان وأول مكان. لا تقوم الدعوات إلا على مثل هؤلاء الناس. فلما كتب رجل على هذه القضية ذكرني فيها أنه من جملة أسفاره مثل هذا الملعون راح برق ضد السلطان عبد الحميد من أجل يعطيك الوقت. هذا من آخر ما هذه الدولة العثمانية، وهذه الدولة العثمانية ميتة سنة 1900 يعني على وشك حمل منهاره. ديون الدولة العثمانية بالمليارات، فعرض هرتزل على السلطان عبد الحميد أنه يبيعوا فلسطين مقابل وفاء كل ديون الدولة العثمانية. كل ديون الدولة العثمانية ودولة زربة. لذلك بستغرب لما الناس يشيلون شوية قوانين جامدة يقول لك كافر السلطان عبد الحميد، أنا ما أروح هنا بهذا الكلام. لأنه هو عبارة عن حكم شرعي معزول ومقطوع عن حيثياته الواقعية. أنه نحن عندنا قوانين غير شرعية معناها كفر. مثل تشوف في حيثياتها حجمها شكلها مش زي قوانين حسني مبارك كيف دخلت في الطبيعة. السلطان عبد الحميد جاءه هرزل وقال له تعطينا فلسطين ووفيتهم كل الدين ونعطيكم بالليرة العثمانية الذهبية. فقال له أنا محتاج كل هذا العقول ولكن لا يمكن أن أدنس تاريخ آبائي وأجدادي بأن يقال إني بعت قطعة من دار الإسلام إلى اليهود وطردوا من اسطنبول لهرزل. سجل هو انه طرد من دار السلطان عبد الحميد وعند ذلك ايقن اليهود انه ما في مجال لاقامه اسرائيل الا اسقاط الخلافه. فاتخذ القرار الصليبي اليهودي باسقاط الدوله العثمانيه واتفق عليه مع بريطانيا لانها هي التي كان سيكون في حصتها اخذ المنطقه فلسطين في بعد الحرب العالميه الاولى. كانوا مقسمين كل شيء. وحصلت الحرب العالميه الاولى في 1914 وقبل نهايتها 1918 في سنة 1917 قام بنفور وزير المستعمرات ولا رئيس الوزراء في بريطانيا وزير المستعمرات بإبرام وعد سموه وعد بنفور باسمه. هذا وعد بنفور المشؤوم كما يقول عندنا القوميين. واعتبر فلسطين وعد بإعطاء فلسطين وطن قومي لليهود لأنه صارت معاهدة سايكو سويكو في هذه السنة. وجلسوا قبل ما تنتهي الحرب العالمية جلسوا الفرنسيين والإنجليز وقسموا هذه الخطوط. لاحظ خطوط بتضحك. شوف خطوط ليبيا مصدرة مصدرة يعني احنا بنشوف بعض الدول هنا حدودها معرجة. ليش؟ إنه نهر ماشي أو سلسلة جبلية ماشي أو قبيلة منتهية هون بادية هون حدودنا نحن مصدر ماشي حط الخريطة ومصدر تونس ليبيا الجزائر لبنان بحرين سوى حطوها على الخريطة ووضعوا مخطط لإنفاذ هذه القضية. ليش؟ لأنه عارفين إنه قادرين يسووها. نحن في 1917 أصلا الإنجليز تبنوا عبد العزيز آل سعود في سنة 1899 بدأ عبد العزيز جهوده في صالح الإنجليز في الجزيرة كما تنحكي في الجزيرة سنة 1901 يعني قبل 20 سنة هم أخذين في المنطقة أصلا حاطين عبد العزيز هنا ومبارك الصباح في الكويت الله لا يبارك فيه ولا يجريته. هذا بتمويل التاريخ الصليبي مبارك العظيم في محاضرة للشيخ سلمان العودي اسمه صانعو الخيام ذكر استغربت كيف تجريت وذكر بالصراحة أن المنصرين دخلوا جزيرة العرب بجهود مبارك العظيم وعبد العزيز آل سعود استغربت كيف فمبارك العظيم هذا أدخل النصرانية وبنى أول كنائس للتنصير في الكويت وكانت دخلت في دبي وغيرها. حتى في كتاب قلت لك درسته مع أني مدور خبيث لوحدة نسيت اسمها لبنانية كتبته لصالح جامعة بيروت اسمه قيام الكيانات السياسية في جزيرة العرب، يعني كيف قامت الكيانات يعني الدول. فذكرت مع انه في قصص، ذكرت انه جد البوسعيد هذا جد السلطان قابوس، جده زار واحد من وزارة المستعمرات البريطانية وقال له انه في جزر حول عمان تابعة له، هو امير عمان، ولكن مين عم يسيره؟ عم يسيره البريطانيين. هذا ماشي الى الان، السلطان قابوس بيتغذى الان الحالي، بيتغذى بيتعشى بفطر بوجبة سخنة بطيارة خاصة في اليوم، كل يوم كل وجبة بتجي طيارة خاصة بتحط الوجبة المسخنة في لندن في عمان. فالشاهد هذا جده ما هو نفس المصيبة، جده إذا هذا بتاع المستعمرات قال له في عدد من الجزر تراكم فيها روث الطيور، معروف إنه روث الطيور أفضل أنواع الأسماك، فيها مئات السنين طيور عم تترك فضلات، فصار في أمتار من السماد الطيور. قال له إنه جلالة الملك ترغب في إلحاق هذه الجزر بالسد البريطاني مباشرة ما تتفاداها. فقام هذا جنابه أهدى خمس جزر، جلسة واحدة أهدى خمس جزر لجلالة الملك إليزابيث، فجلس قال له خذوا هاي وهي خذوا خمس على سواحل الجزيرة. قال فأهداه مندوب بريطانيا علبة عطوس، علبة عطوس، العطوس هذا نوع من البودرة بيحطوها بالزبيب العطوس، بيعطس واحد نفيس تكون عنده زكام وكذا فبتشيل نوبة من العطوس فبيسموه بودرة للعطوس، حاجة زي يتكلم زي فعلبة عطوس الخمس جزر فين عطس الجزيرة؟ صحيح. طبعا يعني نابوا في العالم والله تضحك، هذا مش بس في بلاد العرب. طلبت التاج الامريكاني في كينيا منطقة طويلة عريضة، كانت في دولة وتابعة لدولة أخرى، قام أهداها التاج الامريكاني لدولة، أهدوا دولة من دولة لدولة، أهدوهم دولة، قطعوا جزء من كينيا حطوه في ما أدري أين دولة، مسطرة ماسك المسطرة وفصل في العالم. ففصلوا بلاد الشام على الصورة اللي انتو بلاد الشام قرروا عليه الصلاة والسلام اللي هي بلادنا، من الفرات الى العريش، هذه بلاد الشام، هذا نهر الفرات وهذا نهر دجلة قنا، من الفرات الى العريش، العريش هنا في صحراء مصر، عجبوا الاخوة المصريين ولا ما عجبوا؟ صحراء سيناء من بلاد الشام، صحراء سيناء، العريش هنا في اخر سيناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد الشام من الفرات الى العريش، ولذلك سيدنا موسى لما تسلم الالواح في طور يقال طور سيناء يقال طور بيت المقدس فهو تسلمها في بلاد الشام. فكل الرسالات نزلت في بلاد الشام بما فيها اللي في صحراء سيناء، لان صحراء سيناء من بلاد الشام. هذه بلاد الشام اللي كلها في بعضها ما بتجي قد ثلث افغانستان، الدوله دي كلها ما بتجي قد ثلث افغانستان. افغانستان 650 الف كيلومتر مربع، 650 ان شاء الله في الاخر حنترك فصل خاص في بلاد الشام وما فيها وما ضايق وجهات فيه. سوريا 185 الف، الاردن فيما اذكر 42 ولا كم؟ 97 الف، فلسطين 37 اظن 37 الف، لبنان 10 الاف، اكيد لبنان 10 الاف كيلومتر مربع، لنقرهار 50 ألف كيلومتر مربع، قد خمس لبنانات جلالة بس. هذه الخريطة يمكن فيها المساحة. هذه عندي خريطة في البيت فيها المساحة، لنقرهار 47 ألف كيلومتر مربع. فالشاهد راحوا فصلوا هذه التفصيلة وحطوا مصر هنا، مصر أخذتها طبعا بريطانيا مع سيناء، أخذت مصر وسيناء، أخذت فلسطين والأردن، بريطانيا وفرنسا أخذت سوريا ولبنان والعراق، أخذتها بريطانيا. الجزيرة ما مستها بريطانيا بس عمليا أخذتها بريطانيا، السودان أخذتها بريطانيا، ليبيا أخذتها إيطاليا، تونس والجزائر والمغرب أخذتها فرنسا، وجزء منها من المغرب والريف أخذتها إسبانيا، والصحراء هذه أخذتها إسبانيا، وموريتانيا أخذتها فرنسا، ومالي وهذه وقلب أفريقيا معظم أخذته فرنسا. فقعدوا فصلوها هكذا، فمن جلد طبعا عارفين نهاية الحرب سنة 1918 انجلت عن خسارة ألمانيا وحلفاء ألمانيا، مين فيهم؟ الدولة العثمانية. فسنة 1918 لما انخسرت الدولة العثمانية أعلنت الدول الأوروبية أنها قسمت ممالك الدولة العثمانية بهذه الصورة، واصطنعوا مصطفى كمال أتاتورك الذي أعلن أنه هو بده يحرر يقيم جمهورية تركية قبل إعلان إلغاء الخلافة، واصطنعوا له حروب كاملة سجلوا فيها انتصارات عسكرية على الجيش البريطاني والفرنسي في مناطق تركية وبلاد الشام وهذه المناطق، وصنعوا منه بطل قومي تركي إلى الآن يعتبر وثن فرعون يعبد في تركيا من دون الله، وين ما تمشي تجد له تمثال وصورة. فهم؟ صنعوا مصطفى كمال أتاتورك، وفي كتاب نسيت إيش اسمه، الصنم ولا إيش؟ الكتاب الرجل الصمد عن مصطفى كمال أتاتورك وقيامه. المهم ما بين 1918-1919 نزلت القوات الفرنسية في سواحل الشام، 1920 دخلوا دمشق، 1921 دخل الجيش الإنجليزي فلسطين، ثم دخل شرق الأردن، ثم تتابعت المصيبة. فهمت؟ دخلت الجيوش الأوروبية بهذه الصورة. أول شيء حتى تعرف أنا أشرح في حملات الصليبية إن شاء الله بعدين بحكي لك إياها، إن الجنرال غورو أول شيء عمله في دمشق راح دار قبر صلاح الدين، ضربه بالسيف وكسر قطعة من الحجر وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، معلنا هوية الحملة وهي أنها تتابع الحملة الصليبية الأولى وإن كان مضى عليها 500 سنة. ودخل الجنرال الليبي جبل الزيتون في القدس ورفع علم بريطانيا وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، ما لم نقل صلاح الدين الآن انتهت الحروب الصليبية، فأعطوا الهوية الصليبية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لاحظ أمويين عباسيين طوائف سلاجقة أسرار عثمانيين كله إيش، ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة، ملاحم طويلة عريضة من الهند وأفغانستان إلى هنا. الجيش الإنجليزي أخذ الهند قبل ذلك 200 سنة والباكستان قبل هذه الدخلة 200 سنة وحاول يدخل أفغانستان، فالأفغان هذول الباكستان أصحابنا طلعوا عليهم في ممر خيبر وبعثوا لهم واحد ذكي وزير كان من وزراء الملك الأفغاني، قال أنا أدلكم على طريقي وصل لكابل وتفتحوا كابل مقابل كذا وكذا تعطوني فلوس، فأعطوه فلوس حكى لي التاريخ هذا واحد أفغاني على ذمته رجل أستاذه في التاريخ، فقال لي دخلهم في ممر خيبر من طرف بيشاور على طولكم، فلما صاروا في نص ممر خيبر طلع من الجيش الأفغاني، لأنه أفغانستان حدودها تنتهي فين؟ فين حدود أفغانستان؟ عند قوس من طرف منتصف الطريق بتاع إسلام أباد، قوس منتصف طريق البيع قوس في ضريبة نهاية صوب ترحب وبداية البنجاب، أفغانستان هناك حدودها، ولكن اللي اقتطع هذه السهول هم الانجليز واعطوها للباكستان، ولذلك في مشاكل بين الباكستان حتى تحسن تفهم السياسه الباكستانيه في افغانستان لازم تعرف كل هذه القصص، مش مجرد انه الباكستان عملت امريكا وساعد طالبان تقرر على امريكا، شوف الاقتصاد اللي عنده المفروض. فهمت؟ الاراضي الافغانيه محتله من قبل باكستان، والان في ساعتنا هذه باكستان تحتل اراضي حول خط وتقترب من معسكر خلدن القديم، الان بيوسعوا في الاراضي كل يومين بنقلوا الحدود داخل افغانستان باكستان. فالشاهد في الموضوع ان هذا الرجال دخل الانجليز في روايه 26 وفي روايه 36 الف جندي، دخلهم في ممر خيبر قبل طرخهم ونزل عليهم الجيش الافغاني فذبحوهم عن اخرهم واخذوا 10,000 اسير ذبحوهم ايضا وتركوا فقط كولونيل حي واحد من 36,000. هذا الحي أطعوا له أذنين وقالوا له هذا الحي مشان تحكي له للملكة إليزابيث إيش صار بالجيش الإنجليزي، فرجعوه. هذا الرجل البطل اللي عمل هذه العملية هو وزير أكبر خان اللي نحن ساكنين في حرب سوريا، وزير أكبر خان هو اللي دخل الإنجليز الدخل السوداء فراح انتدخل. الشاهد ان العالم الاسلامي تعرض لهذه المصائب في مناطق اخذت، وقف الامتداد الانجليزي عند افغانستان ما دخل اكثر من ذلك، ولكن الروس كانوا جاءوا من فوق، فلاحظ العالم الاسلامي كله طلع من فوق طلع من تحت طلع من اليمين طلع من اليسار وبقت افغانستان قطعه من الثلاث، افغانستان ما طلعت هذه الحمله، ايران راحت مع الانجليز كلها من طرف الصين كلها وقعت تحت نفوذ البريطاني وان كان محتله مباشره ولكن كان السفير الانجليزي الحاكم بامر الله في الصين. فهمت؟ وعملوا فيها حرب الاثيون واخروا الحشيش والمخدرات على كل الصين حتى يفتوا في عدد السنين بحيث ما يقاوم من نفوذ البريطاني فيها، يخلي شعب الحشيش كله في المليار. مليار حشاش ما بيقاوموا. فهمت؟ الان اللي بكافحوا المخدرات وقال عاملين مكافحه المخدرات حششوا امم. امم باكملها حششوها، والان هم مسيطرين على توزيع المخدرات في كل انحاء العالم. الشاهد في الموضوع بقيت افغانستان بقعه ما دخلت في النظام العالمي القديم، والان ما دخلت في النظام العالمي الجديد. فهذه حكم لله سبحانه وتعالى، حكم عند تعجب لماذا اول دار اسلام تقوم بعد 100 سنه هي افغانستان مش ببلاش، ليش ما قامت في الزرقاء؟ ليش ما قامت في في حلب ليش ما قامت في تونس؟ ليش ما قامت في البحرين عند أبو عطوس؟ ليش ما قام هناك دار الإسلام؟ فهمت؟ قامت دار الإسلام هون لأن هذه دار عم تحارب من 400 سنة. الناس عم تحارب طول هذه الفترة عم يجازفوا. شايف الموضوع نحكي في الحملات الصليبية. فتقسم العالم الإسلامي بهذه الصورة، خلينا في العثمانيين 1919 20 وفي الآخر قال لك خلينا نخلص من هذه القصة مرة واحدة، وأعلن سقوط الخلافة العثمانية رسميا وكان خاصة من 50 سنة. لكن هو من 1924 الإنجليز الآن أخذين الأردن وفلسطين، فصنعوا مملكة الشريف حسين وابن عبد الله وابن عبد الله طلال وابن طلال حسين وابن حسين هذا المطعوس الأخير أبو رانيا. إيش اسم الملكة؟ رانيا رانيا عاش الأسامي. فهي رانيا وجوزها أخذوا الآن. ليش؟ لأن هذه الأردن صنعوا الإنجليز بهذه الصورة واخذوا فلسطين. ثم بدات الهجرات الصهيونيه من المدينه. خلينا نقف عند العثمانيين. العثمانيين بداوا 1452 وانتهوا 1924. دخلوا المسلمين النظام الدولي في حرب مؤته وتتابع ذلك الى 1924. في مسلمين في روما. الصراع الدولي في مرحله العثمانيين ايش؟ امه الاسلام ضد امه الصليب. في العباسيين امه الاسلام ضد امه الصليب. في الأمويين أمة الإسلام ضد أمة الصليب. في الطوائف أمة الإسلام ضد أمة الصليب. في المرحلة العثمانية نفس الشيء. لما طلعوا العثمانيين من مسرح الحركة الدولية إيش أصبح النظام الدولي؟ أهل الصليب ضد أهل الصليب. ما عاد في ذكر في الإسلام. ما عاد إلا وجود أصلا لا يحرب ولا يحلم. أصبحت القضية قضايا مقاومة داخلية لأهل الصليب، ولكن لم يعد هناك كيان سياسي فرط الكيان السياسي الذي يمثل الإسلام، وبقي الإسلام دين ومذاهب وعلماء وقبائل وناس على القوم نحكيها في الحركات الصليبية إن شاء الله. هذا خلاصة مرحلة العثمانيين. صرنا الآن بدينا من عند قابيل وهابيل وصلنا لسنة 1924. الآن من 1924 طبعا عدت الحرب العالمية الأولى 1914. خلينا الآن نتابع النظام الدولي بس لحظة أشوف إذا فاتنا شيء. طيب خلينا نتابع النظام الدولي حتى نصل بعدين نرجع نوقف مع الحملات الصليبية. النظام الدولي بعد ذلك بسيط. 1918 خلصت الحرب العالمية الأولى وأثرت الحرب العالمية الأولى. انتبهوا الآن لازم تفهموا جيدا، لأن ما ممكن نفهم النظام الدولي العالمي الجديد إلا ما نفهم النظام العالمي الحديث اللي قبله. النظام العالمي الحديث إمتى قام؟ قام بعد الحرب العالمية. أثرت الحرب العالمية الأولى عن ظهور قوى دولية. الآن أصبح الدولة سياسة دولية. هذه القوى الدولية الاستعمارية العظمى، ممكن تسمحوا لنا ربع ساعة إن شاء الله أقف ونصلي ونختلف إن شاء الله، صلي على خمسين ربع. هذه الدول الاستعمارية العظمى هي النظام الدولي في ذلك الزمن. بريطانيا دولة استعمارية رقم واحد، فرنسا الدولة الاستعمارية رقم اثنين، روسيا الدولة الاستعمارية رقم ثلاثة. أمريكا ما كانت صار الدولة الاستعمارية، بس القوة الصليبية تنشأ وهاجروا البروتستانت وهاجروا اليهود وبدأوا يدخلوا في الدولة الأمريكية حتى يكونوا عقلاً أساسي. ومسجل الجنرال رونسفلد في الكونغرس وثيقة يحذر الشعب الأمريكي، وثيقة تاريخ محفوظة في الكونغرس، يقول أن هذا الجنس اللعين الذي حل في أمريكا وكان قد خرب أوروبا من قبل، إذا ما تنبهنا وأخرجناهم قبل هذا الكلام سنة 1930 أوائل، يعني في قبل الحرب العالمية الثانية. قالوا إذا ما أخرجناهم من هنا خلال 50 سنة سنجد أبناءنا عبيد يعملون عند رؤوس أموالهم في بلادهم. وفعلا الآن الشعب الأمريكي كله يعم تحت وضع الديون لليهود في أمريكا، فدخلوا فيها والآن أصبحوا هم أصل الحضارة اليهود. مستشار الأمن القومي يهودي، وزير الدفاع كوهن يهودي، وزير الخارجية يهودية أي شنطائي اسمه، فأصبحت حكومة اليهودية. هذا التخطيط له بدأ من تلك الفترة، ولكن الدول الاستعمارية كانت فرنسا إنجلترا روسيا ثم الدول الاستعمارية الأخرى إيطاليا هولندا إسبانيا. الدول الاستعمارية يعني ملحقة. بقي التنافس بين الدول الاستعمارية أوروبية أوروبية على العالم كله، وكان هدفهم شغلتين: نهب الثروات، وهذه فهموها جيدا لأنه ما ممكن نخرب بيتهم إلا إذا عرفنا كيف عم يخربوا بيتنا. نهب الثروات وتصنيعها ثم إعادة المنتوجات وبيعها. فالاستعمار كله قائم على نهب الثروات بيع المنتوجات. ولا يمكن خراب بيت الاستعمار الحديث هذا الا بقطع دابر مهد الثروات او قطع دابر بيع المنتوجات او الاثنين معا. وعند ذلك ينهار النظام الغربي، لانه ما في مورد، هو نظام راسمالي قائم على الفلوس. فمن 1918 الى 1938 يعني كان 20 سنه. طيب 20 سنه، 20 سنة تفاعلت الصراعات الأوروبية مرة أخرى وراحت منفجرة في الحرب العالمية الثانية 1938. بقي في الحرب العالمية الثانية من 1938 إلى 1945. هذه المرحلة 20 سنة بيسموها فترة ما بين الحربين، وهي قمة الاستعمار. بعد الحرب العالمية الثانية أخذوا كل الدنيا. في مرحلة ما بين الحربين بدأت الشعوب تقاوم الاستعمار، فصار حركات تحرر بيسموها في فيتنام، في كوريا، في افريقيا، في العالم العربي، في الجزائر، في غيره. نشأت ثورات كثيره ضد هؤلاء المستعمرين، ثورات اما دينيه من اهل البلاد او قوميه وطنيه على اساس التحرر. جاءت الحرب العالميه الثانيه وهو الانجاز العظيم لهذه الحضاره المتوحشه، فضربوا بعضهم بالقنابل الذريه واخترعوا نظام ذبح المدن وضرب المدنيين. اقول لك اعتبروا المدنيين، ما مين اخترع نظام ذبح المدنيين في الحروب؟ ما هم الاوروبيين. الحرب العالميه الاولى والثانيه كانت الطيارات تطلع من المانيا تدك لندن، على احياء غش شفتوا الافلام، وتطلع من لندن تدك برلين، وخربوا ديار حالهم. وكانت حصيله الحرب العالميه الثانيه 42 مليون، 42 مليون نسمه كان ختامها مثل ضرب قنبلتين ذريتين على اليابان. واغرضت الحضاره الغربيه وجهها اللي يستحي منه جنكيز خان، ولا طلع ما مسوي شيء جنكيز خان ولا ستار كم اللي عملته الحضارة الغربية. فجاءت 1945، ب 1945 قام النظام العالمي الجديد، هيك سموه النظام العالمي الجديد، وقامت عصبة الأمم المتحدة التي تحولت إلى، هذا تاريخ لازم تقرأوه بالتفصيل، كتب سياسية ومعلومات تاريخية، تحولت إلى هيئة الأمم المتحدة، وبرز لأول مرة النواة لحكومة اليهود الخطية التي تحكم العالم من خلال أمريكا من مبنى الأمم المتحدة، بحيث ما يكون استعمار وإنما يكون واجهة دولية. وصنع مجلس الأمن، وصنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرض مبدأ الاستقرار العالمي، وقامت دولة الشيطان. صار في خمس دول لها حق الفيتو، تحكم العالم حق الفيتو، دائمة العضوية هي فرنسا، هم الدول الكبيرة، فرنسا طبعاً تتقن بشأنها، هي دول فرنسا، إنجلترا، روسيا، أمريكا، ثم الصين. ولكن كيف قام هذا النظام الدولي الجديد؟ النظام الدولي لأغلو كان قائم على فرنسا وبريطانيا، دول الاستعمار قائم على أوروبا. لما أوروبا طحنت حالة الحرب العالمية 42 مليون، يعني تصور البنية التحتية للصناعة والمدن والبشر إيش صار فيها 42 مليون؟ 42 مليون راحوا من عدد سكان أوروبا كله أصلاً 200 مليون، يعني ربع القارة راح في الحرب، وراح رجال أكثر. فدمار أوروبا لبعضها أبرز النظام الدولي الجديد القائم على مين؟ روسيا وأمريكا. روسيا وأمريكا دخلوا ضد ألمانيا فأخذوا نصف ألمانيا، صارت أوروبا الشرقية تابعة لروسيا وأوروبا الغربية تابعة لأمريكا. فقام النظام العالمي الحديث، النظام العالمي الحديث يبدأ في سنة 1945 وينتهي في سنة 1990، حيث قام النظام العالمي الجديد. هذه 45 سنة فهم السياسي والتاريخ فيها على التفصيل. هذه نحن كنا عم نمشي من قابيل لهبيب العشر آلاف سنة، ما نمشي، ولكن هون لازم ندرس الأحداث بالشهر والشهرين والسنة. إيش صار في النظام العالمي الغربي؟ قامت أمريكا، قامت روسيا، ضعفت أوروبا، صارت أوروبا الغربية زين لأمريكا وأوروبا الشرقية زين لروسيا. فقام حلف وارسو وحلف الناتو، وحاولت أوروبا تجمع نفسها بطريقة من الطرق لتظهر كقوة دولية، فأسس السوق الأوروبية المشتركة، وبدأوا في قضية إحياء فكرة توحيد أوروبا، أوروبا الموحدة، وطرح فكرة إعادة الدولة الرومانية مرة أخرى، أنه تتحد أوروبا في نظام السلطة. طبعا نفع قلاء مستيح كاريسنا يتوحد الدولتين، بيجتمعوا الرئيسين، الملك حسين عبد الأسد 73، ثاني يوم بالتلفزيون طلعوا المهرجين والممثلين والرقاصات، شعب واحد لا شعبان، وطن واحد لا وطنان، صوتوا رقصه. عندما تفتح اذاعه عن شجاعه الشام، ايضا هي شعب واحد لا شعبان، وطن واحد لا وطنان. بعد شهرين اختلفوا الملك حسين، اشتغل السفر الشام مع في اذاعه فرقه واحده، 50 وحده عربيه قامت في هذه المرحله. بينما الوحدة الأوروبية أخذينها نشوة تنمية، توحيد العملة، توحيد الحدود، توحيد الجيوش، توحيد شفت عندنا مجلس التعاون الخليجي وحدة، دول اتحاد شمال أفريقيا الخمسة هي وحدة أخرى، سوريا ومصر عدة وحدات، ليبيا والسودان ومصر وحدة أخرى، حاول وحدات كثيرة، الأوروبيين ماشيين بعقل لإعادة الدولة الرومانية. في هذه الفترة قام قطب دولي آخر وفرض نفسه على الساحة وهو الصين، وأصبح معيار دولة عظمى وعدم دولة عظمى بامتلاك السلاح النووي. لما دمروا ألمانيا كان علماء الألمان واصلين للقنبلة الذرية، ولكن من حماقة هتلر وخطأ بعض العلماء ظنوا أن ضرب القنبلة الذرية بينتشر الحديد في كل الأرض هيك أو حوله، فهمت؟ نتيجة وجود الغازات الأكسجين والإشعاع والغرفة فأحجموا عن استخدام القنبلة الذرية في الحرب العالمية. فلما تدمرت ألمانيا فخاطبت الدول العظمى علماء الألمان وأنشأت قوة نووية بسرعة، فأصبحوا علماء الألمان ولدوا القنبلة الذرية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية والروسية، بسرعة صاروا عندهم قنابل ذرية. وتجرأت أمريكا على استخدامها ضد اليابان وبدأ هذه القضية، فأسرعت الصين وأنتجت قنبلة ذرية وقالت لنا نحن كمان عندنا قنبلة ذرية، 6 ملايين واحد قاعدين على طرف البحر منهم مليونين في الماء، ندخل الأمم المتحدة ولا من أول العالم؟ نصير عضو دائم، هكذا حنصير عضو دائم، فكون عضو دائم. فصار كمان كملت الخمسة بتوع البيبو، وقام نظام على أن الضعيف يخرب والكبير عنده بيبو، هذا النظام العالمي الحديث قبل الأخير، فهمت؟ قام على نظام القطبين. فنتيجة هذين القطبين ورثت أمريكا مستعمرات أوروبا وورثت روسيا مستعمرات أوروبا من طرفها، فهمت؟ ولكن كانت حصة أمريكا أكبر، ليش؟ لأن فرنسا بريطانيا أوروبا الغربية في حلف الناتو، فكانت بريطانيا جهزت كعكة محترمة، جاتوا مرتبة عليها شموع ومرتبة تماما اسمه آل سعود وآل كابوس وآل المتعيد ورتبتها مشان النفط. إجت أمريكا تفشتها من عطال وأخذت كل الكعكة صارت في الميراث من الأمريكي، وأصبح هذول كلهم تابعين الآن لمن؟ لأمريكا بدل تبعية لبريطانيا. فأمريكا يعني من شان الذوق شوي تركت شوية نفوذ لفرنسا، شوية نفوذ لبريطانيا في بعض المناطق اللي مش مهمة كثير، جزيرة المادة ايش اسمها اللي مش مدينة اللي تقاتلوا عليها مع الأرجنتين الفوكلاند، هذه فوكلاند شوف في عقد الدنيا قال هي بريطانية، لا قالوا الأرجنتين هذه جنبنا أصلا هي كانت هون الرزقان وبعدين أخذ الموت صارت هون، فقال لأجل لبريطانيا صارت حرب. فالأمريكان تركوا شوية فرضة هكذا للفرنسيين والإنجليز، والروس تمددوا هنا، الروس تمددوا هنا بهذه الصورة إلى أوروبا الشرقية. النظام القديم تعرفوا نشأ مبدأ مهم جدا، نشأ مبدأ مهم جدا في مرحلة النظام الدولي الحديث وهو ما يسمى الحرب بالوكالة. الحرب بالوكالة يعني بتتحارب أمريكا وروسيا، ولكن ما بيدخلوا جيش ويعملوا حوشة عالمية، لأنه في نظرية الردع النووي اللي سخنت أمور شوي هتشتغل الصواريخ العبر القارات ويدمروا بعض. فنشأت نظرية الردع النووي إنه حجم الحرب والسكون إنها لازم تصل لمستوى اشتباك الدولتين والجيشين والغواصات النووية والقنابل المنصبة والعبر القارات والقنوات، فقالوا نتحارب بالصور. فنشأت حروب، كوريا الشمالية تابعة لروسيا، كوريا الجنوبية تابعة لأمريكا، بتحاربوا الكوريين على حساب الدول العظمى، فيتنام الشمالية وفيتنام سايغون بتحاربوا لحساب روسيا وأمريكا، عبد الناصر بتحارب لحساب روسيا في اليمن، وأمريكا الملك فيصل بتحارب عنها في اليمن، فتحارب المصريين والسعوديين في اليمن لحساب الآخرين، إثيوبيا والصومال حرب الوكالة. كل المستعمرات أنشأت روسيا نظام الأحزاب الشيوعية لتطالب بالاستقلال وتحارب النظام الغربي والأمريكي، تأخذ سلاح وفلوس المستشارين، أنغولا، موزمبيق، كل هذه الدول اللي سمعتوا في ثوراتها إلى الآن في ثورات موجودة، سيراليون ما أدري إيش، كل تابع للنظام الروسي محتل من قبل النظام الغربي، تتحارب حلف الناتو مع حلف وارسو في دول العالم الثالث، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا. النار طحنت ماذا لصاحب لصالح القطبين؟ من سوء حظ الروس انه كان اخر حرف الوكاله في افغانستان، اخر حرف الوكاله في افغانستان، تحاربوا في افغانستان الروس دعموا الحزب الشيوعي والشيوعيين، وامريكا دعمت الافغان والجهاد الافغاني والحركه الاسلاميه دعمتنا كلياتنا مع بعض. وهذه التفاصيل بتركزكم اياها، لانه بده واحد يعني يروق ويحكيها ببطء في قضيه افغانستان والصراع الدولي في افغانستان، لانه الحركه الاسلاميه كلها دخلت الى جانب امريكا الحرب. فهمت؟ بالمفهوم السياسي دخل الى جانب امريكا، هذا ما كان حرب، كان امر واقع، في دفع صائد، فالصائد يدفع بما تيسر وليس رطل على الشرط. الخطا كان كما ساشرح في طريقه اداره الحرب، حيث كان العمل مطلقا لصالح الامريكان، في حين لما ردنا نعمل لصالحنا ضربوا قتلوا قتلوه، اشرح لكم التفاصيل عليه. ولكن نظام حرب الوكاله انتهى واعدم في افغانستان. حروب العالم كلها ربحت فيها روسيا على الناتو بالنقاط. ربحوا حرب جزئين، حرب كوريا، ربحوا حرب فيتنام جدا بالنقاط الكثيره، ربحوا حروب افريقيا تحررت كلها ودخلت في منظومه واسو، ربحوا الحرب في كوبا، ربحوا الحرب اخيرا في الصومال واثيوبيا، ربحوا الحرب في اليمن الجنوبي، ربحوها. فطلع العالم العربي برمته اكثره تابع لروسيا، العالم الثالث كله اكثره تابع لروسيا. قام نظام دول عدم الانحياز سنه 1952 في مؤتمر باندونغ في اندونيسيا، واشترك نهر من الهند وسهارت من الهند في تمني غزافي وعبد الناصر من مصر، واوجدوا منظومه دول عدم الانحياز، يعني لا لروسيا ولا لامريكا، ولكن عمليا اخترعوا مبدا سموه مبدا الحياد الايجابي، يعني ايجابي لصالح مين؟ لصالح روسيا. فكل حروب ما بعد الحرب 1945 ربحت فيها روسيا بالنقاط، وتفوقت في غزو الفضاء، وتفوقت في البحريه، وتفوقت في القوى البريه، وتفوق الامريكان فقط عليهم حلف الناتو بالطائرات وانظمه الصواريخ. فكان انتصار عمليا لصالح الروس بكل معنى الكلمه، ولكن كل انتصارات بايش؟ بالنقاط. اما في افغانستان فانحسمت الحرب لصالح الامريكان بالضرب القوي. هذول ربحوا كل المعارك في النقاط، هذول ربحوا معركه واحده بالضرب القوي. ليش؟ لانه الملاكم كان المسلمين. الملاكم اللي جابوه هو المسلمين. جابوا المسلمين، لكن روسيا ضربوه وجابوه خالص. فهمت؟ جابوا روسيا خالص. فسقطت روسيا في افغانستان بالضرب القاضي، وبعد ذلك على نظام المافيا هم اساتذه في القضيه، بقتل القاتل، يقتل القتيل بوقف وراء، بقتل القاتل تربح المافيا بتموت القضيه. هم ارسلوا الاطوان، العرب والاطوان وغيره قتلوا روسيا، وقفوا وراهم قتلوا وظلت امريكا ارحم. فهمت؟ هذا اللي حصل في خلاصه حرب افغانستان، انهزم الروس، مات المسلمين، انتصر الصليب. ولكن الله سبحانه وتعالى كما سنشرح هو وحده الذي عدل المعادلة وأخرج دولة إسلامية من خارج حسابة أمريكا، ما هذا كان حاسب في محسوب الحسبة أن المسلمين يقضوا على الروس وأمريكا يقضوا عليهم وتقوم دولة علمانية. هذا سنشرحه في قضية أفغانستان. فخلونا نقف عند 1990 ونكمل غدا من 1990، أنه في 1990 انتصر الأمريكان على الروس بالضرب القاضي، وفرط الجيش الأحمر وتبع له فرقة المؤسسة السياسية لروسيا، فسقطت هيبة الجيش الأحمر، فقاموا أوروبا الشرقية قالوا إذا شوية حفاة عراة حالين في أفغانستان طحنوا الجيش الأحمر، والآن انطحن، فليش نحن قاعدين تحت تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولندا ومادرين؟ فراح فرض حلف وارسو واستقلت دول أوروبا الشرقية وأصبحت تنادي بالانتماء إلى حلف الناتو، وتوحدت ألمانيا وسقط جدار برلين وحصلت تحولات دولية أعظم بكثير من سقوط القسطنطينية. فرض حلف وارشو ومرت في الميدان إلا احتلال أمريكا لوحدها على الملعب الدولي، وهذا أول مرة يحصل في تاريخ البشرية المعروف. طول عمر البشرية فرس يونان، فرس روم، روم مسلمين، مسلمين غير الروس، في أقطاب دولية عظمى، عثمانيين دول أوروبية، فهمت؟ دول أوروبية قوية فيما بينها متوازنة، الصين في دول قوية. الآن الأمريكان لما طحنوا كل الناس طلع الفيلسوف تبعا كما قلت في المقدمة قال هذا نهاية التاريخ، الآن سيطر الصليب، سيطرة الديمقراطية، سيطرة الرأسمالية، ما عاد لنا خصوم. ثم انتبهوا أنه لا في خصوم، فاخترعوا نظام صراع الحضارات وقالوا خصومنا هم العالم الإسلامي. وسئل رئيس حلف شمال الأطلسي لماذا لا تحلوا حلف شمال الأطلسي؟ ما خلاص حلف ورطة الحل، لماذا هذا الحلف؟ إيش مبرراته؟ حولوه حلف تجاري. فصرح رئيس حلف شمال الأطلسي لم تنتهي المعركة، الآن لدينا الأصولية الإسلامية حلت مقابل ذهاب الروس والقوى العظمى، والصين لا تفكر في وقفها خطر حالي، الخطر الحالي هو التحرك الاصولي وقيام العالم الاسلامي مما يقتضي وجود حلف شمال الاطلسي وتشكيل جيوش اخرى. فتشكل الان الجيش الاوروبي الموحد والبوليس الاوروبي الموحد ونظام مكافحه الارهاب الدولي. ستحدث ان شاء الله غدا عن قيام النظام العالمي الجديد الذي يرعاه كلينتون حيث حل محل قابيل ونظر الى كل الحضارات قال له لا اقتل الناس لازم تطلع من وجهي. لازم لا يبقى الا حضاره واحده في هذا العالم. هذا كان خلاصه مسار التاريخ من قابيل الى كلينتون. ثم نتكلم غدا عن النظام العالمي الجديد وناخذ من كل التاريخ ثلاث محطات في الحملات الصليبيه الثلاثه، الاولى بايجاد والثانيه بايجاد والثالثه 93 تفصيل. الثالث اللي رقم الفصل الثالث وكان عنوانه النظام الدولي. بدأت ولا لسه؟ بدأت؟ فنحن بعثنا النظام الدولي او بالاحرى قيام وجذور النظام الدولي القديم وصولا الى قيام النظام العالمي الجديد اللي هو 1990. وهذا وضعناه تحت عنوان من قابيل مسار الصراع. نعم جزاك الله خير. مسار الصراع من قابيل الى كلينتون واللي كانت فلسفه المواجهه فيها بين الحق والباطل على كل هذا المسار قال لاقتلنك. وبعدين صار في مسار الانبياء لنقتلنكم ولنخرجنكم. بعدين عبر عنها القران ليفيدوك او يقتلوك أو يخرجوك. هكذا كانت في المسار. بعدين الآن لما وصل كلينتون وانفرد في العالم ودمر النظام الحديث وقام نظام العالم الجديد رجع النظام الدولي إلى شعار كلينتون الأول إلى شعار قابيل الأول. ما عاد بده ليثبتوك ولا بده ليخرجوك. رجع الشعار فطلعوا فلسفة نهاية التاريخ كتبوا كتاب في نهاية التاريخ بعد سقوط الجدار برلين وتوحد النظام العالمي كله تحت إدارة أمريكا. فقالوا نهاية التاريخ كما قلنا نهاية التاريخ يعني ما عاد في منافس يتصارع معه. التاريخ عادة هو تاريخ المنافسات وتاريخ الصراع بين أطراف متعددة. فلما انتهت كل الأطراف ما عاد في تاريخ فهذا نهاية العالم. وبعد ذلك هم انتبهوا أنه لا ليس نهاية التاريخ ولكن في صراع مع الحضارة الإسلامية. فطلعت آخر نظرية لفلسفة الغرب اللي يسموها صراع الحضارات. وفلسفة صراع الحضارات أن الأرض ما تتسع حضارتين ولا تتسع فلسفتين ولا تتسع دينين وهذا صحيح. وحتى الإسلام يرى نفس المنظور وهذا الكلام قلت لكم ليس جديد. الإسلام هو الذي يرى هذا المنظور أصلا. فنحن من طرفنا نرى أن الأرض ما تتسع لحق وباطل لازم أحدهما يزيد الآخر. فطلعت النظرية الأمريكية بصراع الحضارات وطلع كلينتون في قضية مكافحة دولية للإرهاب وآخر شيء قال إلغاء البلدات الآمنة. لا نريد أن يكون هناك بلد آمن للإرهاب كما سنتحدث عن نظام مكافحة الإرهاب. فرجع شعار كلينتون لأقتلنك ورسلت أرسل إلى كريم. فنحن رفضنا الصراع وهذا كان تاريخ مسار تاريخ وكان الذي مر معنا نذكر بالعناوين نشوء الحضارات القديمة الصين هند فرس قدماء الفراعنة إلى آخره. ثم بعد ذلك نشوء الحضارات المعروفة بعد الكتابة واللي كانت الدنيا فيها يونان ضد الفرس ثم أصبحت روم ضد الفرس. وفي مرحلة روم ضد الفرس كان هذا زمن البعث يعني 510 أو زمن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام 570 ميلادي البعثة 910 ميلادي. بعد ذلك أصبح النظام الدولي إسلام ضد روم لأن الإسلام اتبع الفرس كما بشر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصبح الفرس ضمن حضارة الإسلام فأصبح إسلام ضد روم. هذا إسلام ضد روم مرحلة في المرحلة النبوية طبعا مرحلة الخلفاء المرحلة الأموية هذا كله استعرضناه. المرحلة العباسية مرحلة دول الطوائف سلاجقة بيزنطيين أيوبيين مماليك كله عدينا عليه. إسلام ضد روم. بعدين أصبح عثمانيين ضد أوروبا نفس الشيء إسلام ضد روم. بعدين الحضارة الغربية أزالت الحضارة المرحلة العثمانية الخلافة العثمانية فأصبح النظام الحديث أوروبا ضد أوروبا، يعني روم ضد روم، وزال المسلمين من على المسرح الدولي. أوروبا ضد أوروبا، والذي سمعنا الحرب العالمية الأولى 1914-1918، وولدت الحرب العالمية الثانية 1938-1945-1944. ماشي، هذه الحرب الثانية، هذا كان اسمه من عند العثمانيين، من عند أوروبا ضد أوروبا، سموه التاريخ الحديث. التاريخ الحديث بدأ من هنا بالأحرى، من عند العثمانيين 1452 سقوط القسطنطينية، 1492 سقوط غرناطة واكتشاف أمريكا، بدأ التاريخ الحديث. التاريخ الحديث استمر إلى زوال العثمانيين بالحرب العالمية الأولى، مرت مرحلة يسموها في التاريخ مرحلة ما بين الحربين. ومرحلة ما بين الحربين كانت أوروبا ضد أوروبا، فكانت القوى الاستعمارية فيها تسلسل القوى في الدنيا، إنجلترا، فرنسا، روسيا، هاي القوى العظمى الأولى، وبعدها القوى الاستعمارية الأخرى، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، هولندا إلى آخره، الدول الصغيرة. وكانت روسيا القيصرية ضمن الدول الاستعمارية الأوروبية اللي تمثل جناح من الروم، الجناح الشرقي من الروم، يعني هو امتداد الحضارة البيزنطية اللي أخذوا المذهب الأرثوذكسي في الديانة النصرانية، وأخذت أوروبا بالمذهب الكاثوليكي، وكان المذهب البروتستانتي ولد في ألمانيا واستقر وعاش وترعرع وأصبح الكنيسة الأساسية في إنجلترا وفي أمريكا. وقلنا المذهب البروتستانتي قام على دخول اليهود في النصرانية، فهو دين يهودي نصراني، ولذلك نفسر العداء الشديد واعتماد اليهود الشديد على بريطانيا أمريكا بسبب أن الدين البروتستانتي نصه يهودي. ومن الدين البروتستانتي معتقداتهم بأنه يجب أن يقاتل المسلمين.